إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أما بعد، فمع كتاب الأحكام في باب الأذان مع الحديث الأول إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
الحديث الأول في الباب هو في باب الأذان. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. الكلام على الحديث من وجوه: الوجه الأول معنى الأذان لغة وشرعا. الأذان لغة معناه الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فأي إعلام من الله عز وجل. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي ونادي في الناس وأعلمهم أن الله جل وعلا كتب عليهم الحج. فالأذان لغة معناه الإعلام، والأذان شرعا هو الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة بألفاظ مخصوصة شرع لنا الشارع جل وعلا. أيضا في الحديث أمر بلال. من الآمر لبلال؟ الأصل ينصرف، أو هذا الكلام ينصرف إلى من يلزم اتباعه ويحتج بقوله، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أمرنا أو نهينا، عندما يقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا حكمه حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا وهنا أمر زائد على مسألة الأمر، أمر بلال فالآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الحديث أن بلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أيضا هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يأتي لفظ أمر بلال. لما؟ لأن العبادات الأصل فيها التوقيف. توقيف يعني لا تقال بالعقل ولا تقال بالاجتهاد، لكن لابد فيها من نص. فبلال يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذه الصفة من أين علمها؟ لا بد أن يكون عرفها عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه عبادة ولا مجال للاجتهاد في العبادة. فكما يقول العلماء الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الحل إلا لدليل. فمن أين عرفنا أن الصلوات خمس، وكيفية هذه الصلوات، وكذلك الزكوات وغير ذلك من العبادات؟ لم نعرف ذلك إلا عن طريق الشرع، فالأصل في ذلك التوقيف، وإلا لا يجب علينا زكاة ولا صلاة ولا شيء من العبادات إن لم يأتي نص بإيجاب هذه العبادات علينا. فالأصل في العبادات هو التوقف حتى يأتي الدليل. فإذا قال لي بعض الناس مثلا افعل كذا فهو مستحب أو واجب، أطالبه بالدليل، لأن الأصل المنع حتى يأتي الدليل. أما الأصل في العادات فهو الحل، ما لم يأتي دليل يحرم. فإذا أتى أحد الناس وقال هذا حرام علي، أقول لما؟ فالأصل في الأشياء الحل، أو الأصل في العادات الحل إلا لنص. فإذا كان هناك نص يحرم أو يكره قلنا سمعنا وأطعنا، وإلا فالأصل الحل. فيستفاد من النص أمر بلال أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستفاد من صيغة الأذان أن هذا أمر توقيفي لا يكون إلا عن طريق الشرع. أيضا ثالثا المستفاد من الحديث معنى ويوتر الإقامة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، ومذاهب العلماء في ذلك: الحديث دليل على الإيتار في لفظ الإقامة، في لفظ الإقامة. يشفع الأذان يعني يسني كلمات الأذان، سواء كان يربع التكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا شفع للتكبير. وكذلك الشهادتان يسني كل شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ثم الحي على كيف، الحي على كيف، حي على يسمي العلماء حي على الصلاة، حي على الفلاح، الحي على كيف. فكذلك الحي على كيف كل منهما تسمى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله مفردة ليست مثنى، وهذا الاتفاق ولا خلاف بين الناس في ذلك. فيقال أنه يدفع الأذان، أي إلا كلمة التوحيد في آخر، سواء كان التكبير ربع التكبير تربيع التكبير أو تسمية التكبير فهو شفع أيضا، سواء كان تسمية أو تربيع، فيدفع الأذان ويوتر الإقامة. يوتر الإقامة أيقول الله أكبر الله أكبر، مع الاتفاق على أن التسمية التكبير في أوله وفي آخره، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، إفراد لكل الكلمات، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فقلنا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فهنا الإقامة في هذا القول الذي ذكرته سنيت الإقامة ولم أفرض الإقامة، لكن في الحديث أمر بلال أن يدفع الأذان ويوتر الإقامة. فيوتر الإقامة يحتمل أن ألفاظ الإقامة وتر إلا قد قامت الصلاة، كما ورد صريحا في صحيح مسلم. لكن العلماء اختلفوا في ذلك، منهم من قال أن قد قامت الصلاة يوتر الإقامة يقولها واحدة فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يوتر الإقامة لظاهر الحديث، يوتر الإقامة لظاهر الحديث، وهو قول مالك رحمه الله تعالى أنه يوتر الإقامة لظاهر أمره. لكن خالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال أن ألفاظ الإقامة كالأذان مثنى، ألفاظ الإقامة كالأذان مثنى، يعني أنا أثني في ألفاظ الأذان، أكبر مرتين أو أربع، وكذلك الشهادة مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تثنية لجميع كلمات الأذان. فقال أبو حنيفة أيضا أن الإقامة هي أيضا فيها تثنية الكلمات كتثنية الكلمات في الأذان. واختلف مالك والشافعي مع قولهم بإفراد الإقامة لظاهر النص، أمر بلال أن يسمع الأذان وأن يوتر الإقامة. اختلف مالك مع الشافعي، فقال الشافعي يسمي الإقامة وقال مالك يفرد الإقامة. استدل الشافعي بتسمية الإقامة بحديث صحيح مسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني يقول في الإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي أنه يشفع الإقامة. لكن استدل مالك بظاهر هذا الحديث، حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، واستدل أيضا بعمل أهل المدينة. فدليل مالك رحمه الله تعالى وهذا الحديث حديث أنس المتفق عليه مع عمل أهل المدينة. أيضا كيفيات الأذان التي وردت، ورد الأذان بصيغ مختلفة وبكيفيات مختلفة، أولها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في رؤياه للأذان في المنام، عندما هم أمر الأذان المسلمون فقالوا يعني هل نضرب ناقوسا كما يصنع النصارى، هل نضرب بوقا كما يصنع اليهود، فهمهم هذا الأمر كيف ينادون بالصلاة، فباتوا منشغلين بذلك. فجاءت رؤيا لعبد الله بن زيد رضي الله عنه، جاءه ملك في المنام وبين له كيف يؤذن. اتجه الملك الى القبلة واذن بالفاظ الاذان المعروف الان في حديث عبد الله بن زيد. فجاء عبد الله بن زيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما رأى، فقال عليه السلام: الحمد لله، اذهب والقه على بلال فانه اندى صوتا منك، هل صوته اولى منك في رفع الاذان. فذهب وعلمه بلال ورفع بلال الاذان، فسمعه عمر رضي الله عنه، فجاء يجر ثيابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انني رايت في المنام مثل الذي سمعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله. فهي رؤيا حق. فهذه بدايه تشريع الاذان، وذلك اول من اذن هو بلال على راس 9 أشهر بعد هجره رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه. فكانت كلمات الاذان في حديث عبد الله بن زيد هي ترجيع التكبير وتسمية باقي الأذان بلا ترجيع ما عدا كلمة التوحيد. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الترمذي أيضا، ونقل عن البخاري تصحيح حديث عبد الله بن زيد في الأذان. قلنا أن هذا الأذان صفته تربيع التكبير. تربيع التكبير يعني تربيع التكبير يعني نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طيب نقول الله أكبر نذكر الله أكبر ونذكر، ولا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اجتهاد أهل العلم كذلك، أنك تلحق تكبيرتين أو أنك تقول تكبيرة تكبيرة. فهناك من فضل أن تقول تكبيرتين تكبيرتين على أساس أن احنا قلنا الأذان مثنى مثنى، فيعامل التكبيرتين معاملة الإيه؟ معاملة الزبر. نقول ترجيع التكبير، تربيع التكبير وتسمية باقي الأذان. تسمية باقي الأذان، باقي الأذان اللي هو الشهادتين، فيثني كل شهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. وكذلك الحي على تين يثني: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، إفراد كلمة التوحيد، وهذه الاتفاق كما ذكرنا بلا ترجيع. معنى بلا ترجيع أي أنه الترجيع أن يقول في سره الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ويرفع بها صوت أو بهما صوت. فهذا هو معنى الترجيع. فبلا ترجيع أي في حديث عبد الله بن زيد، لأنه في حديث أبي محذورة الذي علمه صلى الله عليه وسلم الأذان علمه الترجيع أن يقول في نفسه كذا ثم يرفع صوته بالأذان. فأذان عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع وفيه تربيع التكبير، فهو 15 كلمة. 15 كلمة الجملة بنقول عليها كلمة، والكلمة المحاضرة ممكن نقول عليها كلمة، والجملة نقول عليها كلمة، والكلمة نقول عليها كلمة. فالكلمة مشتركة بين الكلمة الواحدة والجملة والموضوع. كلا إنها كلمة هو قائلها. ما هي هذه الكلمة؟ قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة. فهذه جملة سماها ربنا جل وعلا كلمة. ففي اللغة نقول على الجملة كلمة، والموضوع كلمة، واللفظ المفرد نقول عليه أيضا كلمة. فألفاظ الأذان 15 كلمة أي 15 جملة. فما هي هذه 15؟ تربيع التكبير هذه أربعة، وبعدين تسمية الشهادتين يبقى دي كام كمان؟ ست. تسمية الشهادتين أربعة ثمانية. وبعدين حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم كده ثاني؟ 12. أربعة كده يبقى 12. الله أكبر الله أكبر كم؟ 14. و كلمة التوحيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كم كده؟ 15 كلمة. يبقى دوت أذان عبد الله بن زيد رضي الله عنه. وإقامة عبد الله بن زيد علمه الملك أيضا إياها، وهي أن تسمية التكبير الأول والأخير وقد قام الصلاة. تسمية التكبير الأول والأخير وقد قام الصلاة، هيبقوا كم كلمة؟ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إفراد الإقامة، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. كم كلمة؟
11
كلمة. 11 كلمة لبدا إقامة عبد الله بن زيد. بعرفنا أذان عبد الله بن زيد وإقامة عبد الله بن زيد، وهذا الأذان هو اختيار الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسنعرف لما اختار أحمد أذان عبد الله بن زيد. أيضا ورد في صفة الأذان حديث عبد الله بن محذورة رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي الحسن الصحيح. وحديث أبي محذورة مثل حديث عبد الله بن زيد مضافا إليه ترجيع شهادته. يبقى كم كلمة حديث عبد الله بن زيد؟ قلنا 15 كلمة. يبقى حديث أبي محذورة 19 كلمة. طيب يبقى هو نفس الايه؟ نفس ألفاظ الأذان مع ترجيع الشهادتين، يقول الشهادتين في نفسه ثم يرفع بهما صوته. الإقامة في حديث أبي محذورة مثل الأذان في حديث عبد الله بن زيد. الإقامة في حديث أبي محذورة مثل أذان عبد الله بن زيد. إذا كم كلمة؟ هنزود عليها بقى قد قامت الصلاة. فأذان عبد الله بن زيد كان 15 كلمة، هنضيف عليهم قد قامت الصلاة، قد قامت الايه؟ قد قامت الصلاة. يبقى ده الإقامة في حديث أبي محذورة، وهذا هو اختيار الشافعي، لأن أذان أبي محذورة وتعليم فصل له الأذان كان بعد حديث عبد الله بن زيد، فكان هذا هو آخر الأمرين، فقال به الشافعي رحمه الله تعالى. حديث أبي محذورة له رواية أخرى في صحيح مسلم، وهي بدلا من ترجيع التكبير في أوله تثنية التكبير. بدل ما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، لا، تقول ذلك مرتين فقط. والإقامة في حديث أبي محذورة 17 كلمة، كالإذانة في حديث أذان عبد الله بن زيد مواطن إليه قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. أيضا الإقامة عند مالك رحمه الله تعالى 10 كلمات، هي إقامة عبد الله بن زيد إلا أنه أفرد كلمة قد قام الصلاة. شاهدنا قلنا إقامة عبد الله بن زيد 11 كلمة، فهنا قال أن إقامة الصلاة 10 كلمات فقط، وهي إفراد كلمة قد قام الصلاة، وظاهر حديث أنس مع الإمام مالك بالإضافة إلى عمل أهل المدينة. وقال بحديث أبي محذورة الأخير اللي هو في تثنية التكبير الذي رواه مسلم، قال اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى، فمذهب مالك في التكبير هو تثنية التكبير لا تربيعه مع حديث أبي محذورة، أي مع تربيع الشهادتين. ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى أيضا أذان أبي محذورة لكن مع تربيع التكبير، ومذهب أحمد حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. قد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من ادعى نسخ حديث أنس الذي نحن بصدده، أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، لأن في حديث أبي محذورة تثنية الإيه؟ الإقامة. فأنكر الإمام أحمد على من ادعى نفس ذلك، وقال بتقديم أذان عبد الله بن محذورة على غيره من الكيفيات، محتجا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع بعد فتح مكة إلى المدينة وأقر بلال على أذان عبد الله بن زيد إلى أن مات، ثم علم بلال رضي الله عنه أذان عبد الله بن زيد لسعد القرب، وظل بعد ذلك يؤذن بهذا الأذان. فالإمام أحمد فضل هذه الكيفية لما؟ لأن بلال هو الذي كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار هذه الكيفية لأنه استمر عليها إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن مات بلال كان يؤذن بهذه الكيفية. واختار الشافعي رحمه الله تعالى الصورة الأخرى لأنها صورة علمها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لأبي محذورة، وكانت بعض الصيغة الأولى، فقدمها الشافعي. وقدم مالك أيضا هذه الصورة الثالثة في صحيح مسلم لأبي محذورة مع تثنية التكبير فقط، لكن مع جعل الإقامة 10 كلمات بإفراد كلمة قد قامت الصلاة. احتج بعمل أهل المدينة. كثيرا ما نسمع أن هذا عمل أهل المدينة ويحتج به، فهل هو حجة على الإطلاق أو أنه مقيد؟ عمل أهل المدينة على أربعة أقسام. قسم الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرى النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كمقدار الصاع. الصاع قد إيه؟ وإيه هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنرجع إلى الصاع الذي كان يكيل به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما لا شك إذا اختلفنا في الصاع ومقدار الصاع نرجع إلى صاع أهل المدينة، أن هذا هو الذي كان يكال به في ذلك الوقت. وكذلك المد، الصاع أربعة أمداد الإجماع. كذلك إذا اختلفنا هل نأخذ الصدقة الزكاة من الخضروات أم لا، نرجع هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ صدقة أو زكاة الخضروات من أهل المدينة أم لا؟ كان لا يأخذ، فعلمنا بذلك أنه لا صدقة في أليه في الخضروات. وكذلك يعني مقدار الصاع، مقدار المد. فهذه الأشياء حجة باتفاق العلماء، عمل أهل المدينة فيها حجة باتفاق العلماء كالشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة وغيره. أيضا العمل القسم الثاني من أعمال أهل المدينة، العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص عن الشافعي، وكذا ظاهر مذهب أحمد، وأن ما سنه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم حجة يجب اتباعها. إذا قبل مقتل عثمان عمل أهل المدينة وما سنه الخلفاء حجة يجب اتفاقه عند جمهور الأئمة. أيضا القسم الثالث إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين أو قياسين، تعارض حديث مع حديث ولا ندري أي الحديثين نقدم، فننظر إلى عمل أهل المدينة نرجح به تقديم حديث على حديث أو تبيح قياس على قياس، فيرجح عمل المدينة في ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي والمنصوص عن أحمد. فمذهب جمهور الأئمة يوافق مذهب مالك في هذه الأنواع الثلاث في الأخذ بعمل أهل المدينة. قسم الرابع وهو العمل المتأخر بالمدينة، أي بعد ذلك وفي كل عصر من العصور، والذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، بل كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لم أرى في كلام مالك ما يوجد جعل هذا حج، جعل عمل أهل المدينة متأخر أو عمل أهل المدينة على الإطلاق حج. فنجد أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة على مذهب مالك وافقه عليه جماهير أهل العلم تماما. أيضا اختلاف كيفيات الأذان التي وردت، فالكل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا ينبغي أن نتخاصم على صيغة من الصيغ، فالكل وارد، وهذا من اختلاف التنوع. فإذا كان الأمر كذلك، هذا الخلاف الثابت في هذه الكيفيات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من خلاف التنوع أي الذي ثبت كله بالشرع وبالأدلة، فمذهب أهل الحديث إذا كان الأمر كذلك أن الكل ثابت، فمذهب أهل الحديث ومن وافقهم وهو تسويغ كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولا يكرهون شيئا من ذلك هو الحق. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذ تنوع صفة الأذان والإقامة، يعني هذه الصيغ المختلفة والكيفيات المختلفة، تتنوع صفة القراءات، نزل القرآن على سبعة أحرف، واختلاف التشهدات، تشهد عبد الله بن مسعود وإيه وغيره، واختلاف الاستفتاحات في الصلاة، فكل ذلك من خلاف الإيه من خلاف التنوع. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أي هذه الكيفية في وقت وهذه الكيفية في وقت، أو هذه الكيفية في مكان وهذه الكيفية في مكان آخر، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة والمستحب واجب، ويفضي أيضا إلى التفرق والاختلاف إذا فعل آخرون الوجه الآخر، وهؤلاء لا يدرون أن هذا ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يراعي القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالسنة والجماعة، لا سيما في مثل صلاة الجماعة والأذان والأمور التي هي فروض أعيان على الناس. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى ذلك، إلى يعني جواز الاختلاف في هذه الكيفيات، وإلى أن هذا من الخلاف المباح، لأن هذه الكيفيات من الخلاف المباح. فكما يقول ابن عبد البر: فإذا ربع أو رجع أو سن الأذان، ربع يعني ربع إيه؟ أو سن تكبير في أوله، أو رجع أو لا، تحديث عبد الله تحديث أبي محذورة فيه الترجيع، تحديث عبد الله بن زيد ليس فيه ليه الترجيع، فإن ربع أو رجع أو سن الأذان مع إفراد الإقامة أو سنها، يعني أفرض الإقامة كمذهب مالك، أو سنها كمذهب الشافعي وغيره، أو سنها معه، أو سن الألفاظ كلها أي كالإقامة في حديث إيه أبي محذورة، فهذا جائز، فهذا جائز، وهذا من الخلاف إيه من خلاف التنوع المباح. بعض الناس قد يؤذن بأذان أبي محذورة أو يقام بإقامة أبي محذورة، وهو ليس متداول مثلا في بلدنا، لكن قد يكون متداول في إيه في المغرب مثلا على مذهب مالك وكذا. فإذا أذن بعض الناس هنا بهذا فقد ينكر عليه القول، لما؟ لعدم علمهم بالسنة. فإذا العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه مرة ومرة، تارة وإيه تارة وتارة. ومما لا شك لهذا فائدة، حفظ السنة أولا بوجوهها، إذا فعلنا هذا تارة وهذا تارة، وهذا مما لا شك نحن مطالبون بحفظ الشريعة، فلا نضيع منها شيئا، فنعمل بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففائدة ذلك حفظ السنة، أيضا التيسير على المكلف أن يعمل بهذا طارة، أن يعمل بهذا طارة، ولا نختلف. وكما ذكرت من قبل، من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه، فلا بد أن تعرف الخلاف وأن هذا الخلاف معتبر أم لا. وأعلم يا عبد الله أن ليس كل خلاف معتبر، كل خلاف هنقول مختبر، إلا خلاف له وجه من النظر، يعني اختلف فيه الأئمة الكبار الأعلام، والحديث ها يعني قد يفهم منه هذا وقد يفهم منه هذا. إنما لا نأتي بفهم أمام حديث ويصادم النص ونقول هذا خلاف معتبر، لا. لكن إذا كان خلاف النص فالخلاف معتبر، لكن لا اجتهاد مع النص كما هو معلوم، فإذا كان النص صريح صحيح ها فلا خلاف.